من ثقب باب بيت جده الذي كان يصحبه إلى الحياة، استطاع من تلك الفتحة أن يلتقط شذرات قصص وضعها في مجموعته الأولى السابعة بتوقيت زحل. وقد لا تكون صدفة أن تمر 7 سنوات بعدما همست في أذنه لحظة خروجه بنات أفكاره المومسات كما يصفها، ليخرج بكفن جبريل المجموعة القصصية الجديدة للصحفي والكاتب العراقي محمد طلال النعيمي. أهلا وسهلا فيك.
أهلا بك باسم، وشكرا على هذه المقدمة الأنيقة، وشكرا لإذاعة مونتي كارلو الدولية على استضافتي في هذه الحلقة وهذا البرنامج الجميل.
أهلا وسهلا فيك كمان معنا ببرنامج كافي شو. تغيرت القصص من ثقب الباب إلى بنات أفكاري المومسات كما تصفها بتقديم كفن جبريل المجموعة القصصية. كانت عينك الثالثة مؤطرة بالصدى كما قلت في كتابك الأول، الآن أصبح الغراب يعبث بمحتويات رأسك منذ حفنة أعوام. ماذا تغير؟ لماذا؟
نعم باسم، حقيقة أنا أعتني جدا بموضوع الإهداء في الصفحة الأولى من الكتاب، وحاول دوما أن أخرج عن المألوف كما ذكرت عندما كانت السابعة بتوقيت زحل إهداؤها إلى عين الثالثة المؤطرة بالصدى وحده، ذلك الثقب الذي كان يصحبني إلى الحياة عندما كنت مطاردا. شكرا لك باب بيت جدي، وشكرا لثقبك. بالفعل كانت تلك الأيام السوداء التي مرت على مدينة الموصل، والتي ربما وضعتني أمام مسؤولية أن أكتب، أن أكون وجها لوجه مع القلم، مع رعب بياض الورق في فترة كانت السماء سوداء، الأرض سوداء، كل شيء أسود. بالتالي أصبح ربما طقس لدي عندما أهم بكتابة أي كتاب مجموعة قصصية، أعتني وأعطيها مساحة جدا كبيرة للصفحة الأولى، لأنه أنت تكون بالمواجهة الأولى مع الورقة البيضاء بالصفحة الأولى. لذلك كما تعلم باسم، يعني الشيء الوحيد الثابت في الحياة هو التغيير. ربما كانت عيني مؤطرة بالصدى عند السابعة بتوقيت زحل، لكن اليوم عندما ولد كفن جبريل وحمل بصفحته الأولى إلى بنات أفكار المومسات وإلى ذلك الغراب الذي يعبث برأسي منذ حفنة أعوام، أكيد يعني تجارب 7 سنوات، الإنسان ينضج، الإنسان يتغير، الكثير من المفاهيم، الكثير من الثوابت التي زرعت داخل رؤوسنا انهارت وتهاوت وأصبحت ربما من الماضي. فبالتالي يعني هذا الإهداء كما قلت لك أنا بالنسبة لي شيء مقدس جدا، وأعطيه أهمية مشابهة تماما لعنوان الكتاب.
بكل أحوال تستحق بنات أفكارك يعني هذا الإهداء، لأنها خرجت ب 12 قصة موجودة بهالمجموعة القصصية اللي عنوانت أيضا بكفن جبريل، وهو عنوان القصة الأولى من هذا الكتاب. بدي أبدأ من العنوان الصراحة محمد، يلي شفته فور صدور الكتاب أثار ضجة العنوان يعني على مواقع التواصل الاجتماعي وجدل، يعني في منهم يعني أصلا ما قرأوا الكتاب، يعني كان فورا نازل، بس صار في هذا الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي على الاسم. لماذا أثار هذا الجدل؟ وهل كنت متوقع أصلاً أنه هيك اسم يثير جدل؟
نعم باسم، حقيقة باللحظة التي اخترت فيها هذا العنوان كفن جبريل كنت موقن تماماً أنه سيكون مثيراً للجدل وسيكون هناك اتهامات. حقيقة الناس يعني حكمت على الكتاب من العنوان، أخذت الكتاب وعنوانه إلى منحى آخر، اتهمتني بأنه يحمل رمزية دينية، وهي كما تعلم جبريل هو الوحي الموكل في الإسلام، وبالتالي كان يعني موضوع الكفن وجبريل بنفس العنوان فتح باب التساؤلات، هل يعني يشير هذا العنوان إلى موت الملك نفسه أم هو تعبير مجازي؟ بالتالي أطلقت الأحكام جزافا، و نعدت بالماسونية ونعدت بالتضليل وأنه عنوان مسموم وملغوم.
ومدسوس.
في حين بالضبط تماما
نعم
يعني. بالتالي اتساءل انا لو كان العنوان مثلا يحمل كفن محمد او كفن عيسى او كفن موسى، هل سيثير هذه التساؤلات؟ هل اليوم التناقض الموجود في المجتمع غريب حقيقه، والجميع يعلم انه الجميع سيموت بنهايه المطاف. ما الضير اذا مات جبريل الملك والجميع يعلم في كل المعتقدات الدينية أنه يوم القيامة سيموت كل شيء؟ بالتالي هذا لو كان أنا كنت أقصد الملك، لكن أنا لا أقصد الملك تماما، أنا قصدت إنسان عادي جدا، واسم جبريل موجود في كثير من المجتمعات في وطننا العربي. بالتالي هذا الشخص لديه قصة مأساوية، عاش في مدينة الموصل وتوفى فيها وخلاص انتهى الموضوع، هذا كل ما هنالك
بهالبساطة. يعني الموضوع ما بيتحمل كتير أفكار، يعني هل قد هيك الموضوع؟
تماما تماما يعني. لكن هذه الهجمة التي تعرضت لها المجموعة والأحكام التي أطلقت والانتقادات اللاذعة حقيقة أراها غير مبررة، وهي حكم مسبق على كتاب لم يقرأوه، لم يتساءلوا، لم يبحثوا، لم يحاولوا الوصول إلى المعنى أو المقصد الذي حاولت أن أوصله من خلال هذا الكتاب.
نعم، المجموعة القصصية 12 قصة هي ليست قصص قصيرة يعني فقط للتوضيح، هي قصص يعني من القطع المتوسط بنقدر نقول. بهذا الكتاب تحديدا يعني، وبين الإصدار اللي قبله السابعة بتوقيت زحل والآن نتكلم عن كفن جبريل، حسيت أنك خرجت من الموصل ولم تخرج منها. يعني بالمجموعة الأولى كانت الأحداث تدور في الموصل وأكثر محلية، يعني تهم يمكن القارئ بالمحافظة أو بالعراق أكثر من أنه يفهم حدا خارج العراق. الآن المجموعة هاي رغم أنها تدور بالموصل لكنها خرجت منه، بإمكان القارئ العربي حتى أنه يستشف شو بدك من هالقصص.
بالضبط باسم، يعني حقيقة في هذه المجموعة ارتأيت أنه أوصل صوت الموصل إلى الوطن العربي. كما ذكرت حضرتك قبل لحظات أنه السابع بتوقيت زحل كان التجربة الأولى، وكان لديه نوعا ما طابع من المحلية، مفهوم ربما على مستوى العراق في بعض المفردات التي انتقيتها لنسج القصص وبناء الحبكة والقصص التي كانت موجودة بين دفتي الكتاب. لكن حقيقة كفن جبريل أصبح أسلوب مختلف، طريقة طرح القصص عندما أشرع في بداية أي قصة أضع في مخيلتي وفي ذهني أنه سيقرأ هذا الكتاب المواطن العربي، خصوصا أنه يعني صدر عن دار عربية معروفة. بالتالي يعني وصول الكتاب إلى بين يدي أي قارئ عربي سيكون مفهوما جدا، وسيكون واضح المعالم دون الحاجة إلى التساؤلات. إذن يعني خرجت حقيقة من المحلية إلى المستوى العام لكي يكون مفهوما حقيقة للقارئ العربي بشكل مطلق، ولا يكون هناك أي عقبات ربما في بعض المفردات التي تكون بين هلالين وتحتاج إلى هامش وما إلى ذلك.
نعم، وأيضا يعني عند قراءة القصص منلاقي فيه تنوع بالأسلوب، تنوع بالبناء، بناء القصص. يعني مثلا القصة الأولى فرضا كفن جبريل، والأخيرة مضاد للموت، بناء الدرامي مختلف عن فرضا سودافيد بلاس أو حتى راوتر، يعني أو كمان مونات الرابعة، منلاقي في طابع كوميدي سوداء أقوى ببعض القصص، وبالبعض الآخر منلاقي في بناء درامي وفي وصف يعني بكلمات وجمل مختصرة واضحة ومعبرة، بالإضافة إلى عنصر التشويق اللي أضفته ببعض القصص. يعني اعتمدت على التنوع.
نعم، حقيقة ارتأيت في هذه المجموعة أنه لا أبقى في قالب واحد باسم. يعني حاولت أنه أمرن القلم والكتابة على جانب آخر، أن أحاول أن أتلمس الجانب الدرامي، أن أبتعد نوعا ما أو أحاول ضمنيا أن أوجز بعض القصص بأسلوب كوميديا سوداء وأعود مرة أخرى. بالتالي الخط البياني داخل كفن جبريل يصعد باتجاه الدرامي، الدراما وينحدر باتجاه الكوميديا السوداء. يعني هو كان عبارة عن خليط حاولت من خلاله أن أخرج عن ما كتبته ربما في السابعة بتوقيت زحل الذي ربما أخذ طابعا كوميديا سوداء بحتة، لكن بكفن جبريل حقيقة تغيرت البوصلة وأخذت تذهب باتجاه البناء الدرامي، القصة المتماسكة. يعني كما ذكرت بكفن جبريل ومضاد للموت وربما حتى زنزانة رقم WC، هذه القصص كانت درامية، كانت تحمل طابع بعيد نوعا ما عن الكوميديا السوداء التي كتبت بها بعض القصص في هذا الكتاب.
نعم، حتى بعض القصص كان في مبالغة بالكوميديا السوداء، يعني المضحك المبكي كانت جدا، يعني قادرة أن تضحك الإنسان بس بنفس الوقت هي عم تحكي على شيء مؤلم يومي رح أحكي عنه بالتفصيل. يعني الملاحظ مثلا بنظرة عامة كمان لها المجموعة القصصية محمد طلال النعيمي أنها حمالة أوجه، يعني بنقدر نفهم منها رسائل اجتماعية، بنقدر نفهم منها رسائل سياسية، بنقدر نقراها ونتسلى بس، يعني وهذا يعني أنه أي إنسان شو ما كانت خلفيته الثقافية بيقدر أنه يقراها لها المجموعة.
بالضبط، يعني باسم حقيقة حاولت أنه من خلال هذا الكتاب أن أمرر كثيرا من الرسائل السياسية وحتى بعض الأمور الاجتماعية أو الخرافات أو التقاليد المتمسك بها المجتمع.
نعم،
بالتالي هذه المجموعة يعني كانت مثل ما ذكرت حمالة أوجه، بالإمكان أن القارئ يفهمها على أنها مجموعة من القصص السياسية التي توجه إلى الحكومة وإلى المسؤولين في العراق، أو ربما بإمكان قارئ آخر أن يفهمها أنه متجهة باتجاه الخرافات، ربما النظرة المجتمعية، التقاليد التي أورثت إلى المجتمع بطريقة أو بأخرى وما زال متمسكا بها رغم التطور، رغم الحداثة، رغم العلم والتكنولوجيا والتقدم. وبإمكانك أيضا أن تفهمها على أنه هي قصة تسرد أو سردت من خلال هذا الكتاب وأوصلت فكرة معينة، فكرة ربما بسيطة، فكرة يتعايشون معها بشكل يومي، يتحسسونها من خلال يومهم، يتحسسونها من خلال الواقع الذي يعيشه العراقي بشكل متكرر وربما على مدى هذه السنوات.
نعم، يعني لاحظت مثلا موضوع السحر كان موجود في كفن جبريل أيضا بالأصبع السادس، كان واضح. وحتى يعني لما تكلمت عن كورونا بمبيد بشري بهالقصة أو الأخرى كمان كانت حاضرة هذه الخرافات يلي تحدثت عنها.
بالضبط بالضبط، هذا اللي يعني حقيقة ارتأيت أنه يكون موجود بتنوع القصص وبتنوع الأمور التي طرحت من خلالها.
من القصص الملفتة كمان هي زنزانة رقم WC اللي موجودة، ولما منقراها يعني أنك تكتب قصة تدور أحداثها كلها في مكان واحد يلي هو المرحاض WC، ليس بالموضوع السهل أن تكتب عن أحداث ماذا يحدث في مكان واحد متر بمتر. يعني مثلا كيف كان التحدي بهالقصة تحديدا؟
صدقا باسم، يعني القصتين الأولى والثانية أخذت مني الكثير حقيقة، وزنزانة رقم WC كانت واحدة من التحديات الكبيرة صراحة اللي واجهتني خلال كتابة هذا الكتاب. تركتها لفترات متباعدة حتى تنضج الفكرة، بنهاية المخاض ولدت. ومثل ما ذكرت باسم، موضوع المكان الضيق الذي جرت أحداث القصة بداخله حقيقة كان تحدي، لأنه تحتاج إلى أنه تضع الكثير الكثير من المقادير الأدبية، المفردات، الأفكار، لكي تطبخ هذه القصة على نار هادئة ونار تحتاج أن تكون متوازنة لكي لا يكون هناك مبالغة ولا يكون هناك أيضا ضعف بالقصة. بالتالي كانت هي عبارة عن تحدي لي، والقصة كانت مؤلمة ومؤثرة جدا لكثير من الناس اللي عاشوا داخل مدينة الموصل، وكان لهم حقيقة تجربة سيئة جدا مع ما جرى في مدينة الموصل عقب عام 2014.
وحتى يعني بهاي القصة يلي ما رح أحكي عن أحداثها أبدا شو بيصير، لكن بالنهاية يعني بختامة بتقول أوصلت له رسالة، هي أن الواقع في العراق بعد عام 2003 يمثل إصبع وحيد. يعني هون الرسالة كتير قوية اللي كنت عم بتوصلها أيضا من هاي القصة.
نعم، يعني لا يخفى على القاصي والداني ما يمر به العراق اليوم من تحديات كبيرة جدا والكثير من الآلام والمآسي، وربما مدينة الموصل هي واحدة من أكثر المناطق والمحافظات التي تضررت بعد عام 2003، أحداث دموية، أحداث مؤلمة جدا، ما تزال إلى غاية اليوم المدينة تحاول أن تضمد جراحها من ما جرى لها عقب عام 2014 والشهداء، الجرحى، الدمار. بالتالي يعني هذه القصة كانت عبارة عن واقع مؤلم يعيشه المواطن، وبالتالي يعني هذه القصة كانت واحدة من مئات الآلاف من القصص اللي عاشها أهالي مدينة الموصل. هي تتحدث القصة عن شخص هو يعني لا أريد أن أدخل بتفاصيلها أكثر، لكن هو منتسب بالقوات الأمنية ويطارد من قبل تنظيم داعش. بالتالي يعني هذه التجربة كانت مؤلمة له وعاش مأساة كبيرة جدا، أدت إلى أنه بنهاية المطاف بنهاية القصة يوقن أنه الوضع في العراق يحتاج إلى الكثير ويمثله إصبع وحيد كما تقول إحدى الشخصيات داخل القصة.
نعم، جريء باستخدام شوية مصطلحات على فكرة، يعني مثل هون ومثل أيضا عنوان قصة روح قوادة مثلا، كان هذا هو العنوان. لكن بدي أرجع على موضوع تضرر الموصل من تنظيم الدولة الإسلامية، موجود بقصتين بهالمجموعة. يعني تحدثنا عن زنزانة رقم WC أيضا مضاد للموت، وأتوقع إنسانيا قصة مضاد للموت تستطيع أن تصل إلى الجميع. يعني هذه القصة التي تتألم وتعيش معها وتبكي في نهايتها حتى مضاد للموت، أنا شخصيا أثرت جدا في يعني هاي القصة، وكان كمان تتحدث عن معاناة الموصل من تنظيم الدولة الإسلامية.
تماما باسم، يعني مضاد للموت ارتأيت أنه أضعها آخر قصة لحقيقة أنه عندما ينتهي القارئ من قراءة الكتاب يتفكر كثيرا بما مر على هذه المدينة. القصة تتحدث عن كارثة كبيرة عاشتها مدينة الموصل، وتتحدث عن حفرة الخسفة، وهي ابتلعت هذه الحفرة آلاف مؤلفة من أبناء مدينة الموصل تم إعدامهم على يد تنظيم داعش. بالتالي يعني هذه القصة تناولت شخصية واحدة، وأحداث القصة تسير وتتفاعل من لحظة وصول هذا الإنسان إلى هذه المكان، ووصولا إلى أنه تم إعدامه وإلقاء بحفرة الخسفة. بالتالي يعني كان هناك تحدي حقيقة كبير جدا عندما كتبت هذه القصة، لأنه لم أرد أن أظلم أو أتناسى اللحظات التي يعيشها الضحية قبل أن ينفذ فيه حكم الإعدام ويلقى داخل هذه الحفرة. يعني فبالتالي عدت أيضا إلى ما يعيشه ذوها هذه الضحية، أهل ناسا، شلون ينتظرون، شلون يريدون أنه يسمعون أي خبر ممكن يبرد قلوبهم حتى يطمئنون على ابنهم أو على الشخص المفقود اللي تم اعتقاله من قبل تنظيم داعش. بالتالي يعني الموضوع كان متفاعل جدا، والموضوع كان مؤلم، يعني مؤلم إلى حد لا يوصف.
يعني يعود ويلمس جراح لم تشفى بعد في الموصل وعند أهل الموصل. تقول يعني بمقطع من هذه القصة: الخسفة عش بشري يغادره الضحايا ما إن يتخلصوا من أجسادهم، كفراخ الطيور التي ترفس قشور البيض عنها وتحلق بعد أن يشتد جناحاها وتكتسي ريشا. بيوض بشرية نحن نفقس مع موتنا ونحلق نحو السماء. من العبارات التي توقفت عندها عند قراءة هذه المجموعة
باسم، الموضوع المؤلم جدا في هذه القصة وفي هذه الحادثة حقيقة هو واقع وحقيقي موجود في مدينة الموصل. هذه الحفرة معروفة جدا، ليس لها قرار، كانت شاهدا على وحشية التنظيم. بشكل يومي كانت تعلق أسماء لضحايا يتم اعتقالهم ويتم تنفيذ حكم الإعدام فيهم ورمي جثثهم داخل هذه الحفرة العميقة جدا. المشهد حولها مؤلم جدا، بقع الدم، صرخات الموت تتردد أصداءها بالمكان، ملابس الضحايا معلقة على جذع الأشجار التي تقع حول حلق هذه الحفرة، بالتالي المشهد مأساوي جدا، المشهد مؤلم. آلاف الأمنيات ربما تبخرت أد هذه الحفرة، آلاف الضحايا فجعت، آلاف الأحلام انتهت، بالتالي يعني تستحق أن يكون لها قصة مؤلمة مؤثرة تنقل ما عاشته هذه المدينة حقيقة.
بهالمجموعة نجد هذا الألم موجود بالعديد من القصص، إذا ما بكلها بس بمكان آخر، يعني بتجرح وبتداوي. محمد طلال النعيمي يعني بمكان آخر قادر تضحك الناس على قصص. إذا بدنا نحكي مثلا مناة الرابعة والنائب سمر النجار يلي تقروها أكيد، يعني يلي بحب يقرأ المجموعة، هم بالغت بالكوميديا السوداء وانتقدت واقع معين وهو النفاق للمسؤولين مثلا.
بالضبط، يعني هذا الموضوع أنا يشغلني كثيرا حقيقة وأتوقف عنده مطولا باسم. اليوم بطبيعة الحال هناك حالة من النفاق العجيب الغريب، أنا صراحة أتعجب في بعض الأحيان من هذه الظاهرة التي أصبحت موجودة بطريقة ملفتة جدا، بطريقة معيبة جدا، بطريقة مخجلة جدا. نشوف هذا النفاق للمسؤولين، للنواب، للجهات العليا في الدولة، تشوف جيوش من المتملقين تركض وراءهم لا يعلمون لماذا، وكأنهم منومين مغناطيسيا، أنا أسميهم منومين نفاقيا حقيقة. لذلك هذا الذي طرحته في هذه القصة وتعمقت فيه وأخذت مساحة جدا واسعة، وبالمناسبة القصة هذه تحديدا هي قصة واقعية حدثت في كل
يعني
تفاصيلها أمامي.
هل قد الواقع مبكي مضحك يعني مثل القصة
تماما يعني، وهذه القصة تتكرر يعني، هذه ربما أنا صدفة وقعت أمامي، لكن هناك مئات وآلاف القصص التي تحدث بشكل يومي ولا نعلم بها، لكن الواقع هو الذي يتحدث، الذي نراه هو الذي يتحدث بدلا عن ما ربما نكتبه. فبالتالي هذه القصة تحديدا هي تتحدث عن النفاق الذي أصبح سمة واضحة جدا وأصبحت ظاهرة جدا شائعة بالمجتمع.
هل لهذا السبب مثلا اختارت عريفة هذه الامرأة الفولاذية في قصة جند إبليس التي ترشحت للانتخابات النيابية أن تعطي أصوات لبقرة؟ إنه هي ما حدا حينافق عليها أو ليه؟
حقيقة هذه النقلة بهذه القصة تحديدا أوصلت من خلالها رسائل كثيرة. يعني الأولى أنه الحيوانات لا تنافق ولا تكذب ولا تبيع ضمائرها، وأيضا أنه لا يكون لها هذا التغير وهذا بيع الضمائر وتغير الموقف وخداع الناخبين. بالتالي اليوم إحنا على سبيل المثال الكثير من المرشحين لتولي المسؤولية في البلاد تشوف أنه يخرج لك ببرنامج انتخابي ملائكي مشتهى من قبل الجميع، يحول الجحيم إلى جنة بعصا سحرية ويخدع الناس، وبالتالي بعد ما يصل إلى مبتغاه ويحصل على الأصوات ينضم إلى قائمة أو إلى كتلة منبوذة من المجتمع، منبوذة من قبل الناس، يخدع ويخون الأمانة ويبيع الأصوات لأجل مصالحه الشخصية. بالتالي سعاد البقرة التي كانت مصدر رزق لهذه السيدة التي لديها سطوة على منطقة بكاملها تنازلت عن منصبها بعد فوزها بالانتخابات لهذه البقرة، وقالت أنه يكفي أنها لا تبيع ضميرها ولا ويكفي أنها مستقلة. اليوم شعار الاستقلالية الذي يرفع مع دنو الانتخابات، وهذا أنا أسميه أنه وكأنما يكون هناك سعار انتخابي يحدث قبل أن تبدأ الانتخابات، والجميع يرفع شعار الاستقلالية والجميع يتحدث عن المبادئ والبناء والإعمار، وبالتالي يكون الواقع مختلف تماما.
يعني هذا النفاق نراه مثلا في قصة روح قوادة، أيضا نراه بقصص أخرى يعني بلمحات معينة. يعني الرسائل اللي كانت قوية فرضا بأبابيل اللي هي قصة مربي حمام يدافع عن حقوق الشعب، وكأنك هنا أردت أن تقول يعني الصادق أو من يريد أن يدافع عن حقوق الشعب ليس بالضرورة أن يكون فرضا متعلم.
حقيقة باسم، أنا انتقيت هذه الشخصية لسببين. السبب الأول أنه هنا في العراق احنا نسميه المطيرجي اللي هو مربي الحمام، هذا لا تقبل شهادته في المحكمة لأنه هناك أقاويل، وأنه هو دائما يحلف الأيمان كذبا لأجل حمام أو لأجل بيضة حمام أو لأجل مراهنة. إضافة إلى ذلك السبب الثاني هو منبوذ من المجتمع، المجتمعات الشرقية كما تعلم باسم يعني لها خصوصية، خصوصا أنه هذا المطيرتشي تشوفه مثلا 24 ساعة على سطح المنزل، ويحرم ربما جيرانه من الحرية، يتحدثون عن النساء بالتحرك داخل المنزل ويكونون مكشوفين عليه، بالتالي هو شخصية غير مرغوب بها، غير محبوبة في المجتمع. فبالتالي أنا انتقائي لهذه الشخصية وأخذي بيدها إلى داخل قبة البرلمان وتحدث بلسان المسؤول وبلسان الشخص الذي يبحث عن حقوق الآخرين، أعتقد تحمل بطياتها الكثير للبيب الذي بالإشارة يفهمه. بالتالي حاولت من خلال هذه الشخصية أنه شوفوا ترى هذا اللي انتم ما تستسيغونه وما تحبونه ولديكم الكثير من الملاحظات عليه، وهو منبوذ من المجتمع، هو ده يدافع عن الحقوق. يعني عندما يصل الموضوع الى حقوق الناس والى حقوق الفقراء والايتام والمشردين والمكلومين، هو ينسى كل شيء ويضع كل شيء خلفه ويقاتل ويستقتل في سبيل ان يحصل على حقوق الناس.
جميل. أيضا يعني في قصة راوتر وقصة أبو قادسية والعديد من القصص في هذه المجموعة الصادرة عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر كفن جبريل، المجموعة القصصية الجديدة للصحفي والكاتب محمد طلال النعيمي. شكرا جزيلا على وجودك معنا ومبروك المجموعة الجديدة.
شكرا لك باسم، وشكرا لإذاعة مونتي كارلو الدولية على اهتمامها بالجانب الثقافي في الوطن العربي وفي العراق، وإن شاء الله يكون لنا لقاء آخر مع مجموعة قصصية ثالثة أو ربما رواية لا نعلم. ذلك يعتمد على ما يعني تحمله الأيام من أحداث، ما تحمله من أفكار. نتمنى أن يبقى هذا العقد مستمرا بيني وبين شيطان الكتابة إن صح التعبير،
ونحن نتمنى
لكي
ذلك
نستمر.
يعني لا تمتعنا أيضا بهالكتابات.
شكرا لك.
شكرا جزيلا، هارك سعيد، إلى اللقاء.